كان في سمكة كبيرة في السن وهي بتسبح في البحر، عدت على سمكتين صغيرين فقالت لهم: أهلا يا شباب، المية النهاردة عاملة إيه؟ فالسمك الصغير استغرب جدا وقال لها: مية؟ يعني إيه مية؟ دي قصة مشهورة للكاتب ديفيد فوستر والاس، عايز يقول من خلالها إننا في الغالب بنألف البيئة اللي بننشأ فيها لدرجة إننا مش بنلاحظها أصلاً. المية في القصة بترمز إلى الثقافة والمجتمع اللي بنعيش فيه، بما فيه معتقداتنا، عاداتنا، وطريقة تفكيرنا، واللي تبدو طبيعية جداً لدرجة إننا ما بننتبهش ليها ولا بنشكك فيها، في حين إننا لو وقفنا وفكرنا هنكتشف إن في حاجات كتيرة قوي ما ينفعش نقول عليها عادي. خرافة العادي، المرض والصحة والتعافي في البيئة السامة، The Myth of Normal Illness, Health and Healing in a Toxic Culture، كتاب صعب بيلمس ألمنا وبيحطنا في مواجهة صريحة مع حياتنا وظروفنا، لدكتور جابور ماتي. تابعوا الحلقة. المعاناة لا يمكن مقارنتها، ولا يجوز لنا أن نستخدم صدماتنا الشخصية كوسيلة لوضع أنفسنا فوق الآخرين ونقول: لم تعانوا كما عانيت. فكل منا يحمل جراحه بطريقته الخاصة، ولا معنى ولا قيمة لمقارنتها بجراح الآخرين. متهيألي مفيش حد على وجه الأرض لا يحمل بداخله آثار صدمة أو تروما. تروما يعني جرح دائم في الروح بيحركك وبيشكل حياتك واختياراتك من غير ما تحس. ممكن تكون عارف إنك مريت بطفولة صعبة أو صدمة عاطفية كسرت قلبك، بس أفعالك الناتجة عن الجرح ده مش هتاخد بالك منها. وده موضوع أول فصل في الكتاب، واللي جابور ماتي اداله الاهتمام الأكبر وشرح اللي ما حدش يتخيله عن تأثير الصدمة، وقال إن الصدمة ممكن تقلل من حدسك الداخلي. يعني ما تعرفش تقول أنا إحساسي بيقول لي كذا ويطلع صح، ما تعرفش تتنبأ بالخطر اللي مقابلك، مش بسهولة تكتشف إن اللي قدامك ده بيستغلك أو بيتلاعب بيك. يعني الريد فلاج كل الناس هتشوفه إلا أنت، لأن اللي بيتحكم في أحاسيسك مش المنطق، دي أوهامك واحتياجاتك اللي الصدمة كونتها. وعلى سبيل المثال، سيدة اسمها هيلين بتقول إن ما كانش عندها الحدس الصحيح في اختيار الراجل المناسب للجواز نتيجة لصدمات كتيرة جواها من الطفولة، فما كانتش بتنتبه لعلامات الخطر وتقع من غير ما تحس في رجالة بيضربوها ويعنفوها بعد الجواز. من الحقائق الصعبة قوي إن الإنسان بيبني عالمه من خلال معتقداته، فلو أنت شخص مريت بأزمات صعبة خليتك تحس إن الدنيا غابة البقاء فيها للأقوى، ممكن جداً تتحول لشخص عدواني بيأذي الآخرين من باب حماية النفس. وهنا أفتكر مرة وأنا في الشغل وكان في زميل شديد الأذى لكل من حوله، فتقال قدامي نصاً: مسكين ده، ما كانش كده، ده كان طيب قوي، ومن كتر اللي حصل فيه في شغله القديم استذئب، يعني بقى ذئب. هو مش مبرر، بس بالتأكيد هو واقع تحت تأثير صدمة ما. الصدمة النفسية ممكن تخليك منفصل تماماً عن اللحظة اللي انت فيها دلوقتي، لأنك شايف إن ده العلاج الوحيد للهروب من الألم اللي جواك، فهي بنسبة تزيد عن 90% السبب في الإدمان. وممكن تهرب بشكل مختلف شوية، زي الشغل الكتير، الاستخدام المفرط لتطبيقات السوشيال ميديا، الخروجات الزيادة عن اللازم مع أي حد حتى لو مش شبهك. أفتكر مرة سيدة فاضلة تقريباً سنها حاجة و50 قالت لي إنها بتكره تقعد في أي مكان هادي، لأنها لو حواليها هدوء فده ممكن يخليها تختلي بنفسها، وده بالنسبة لها جحيم. لو هعمل هايلايت لأكتر تأثير غير متوقع للصدمة، فهيكون هو إنه صعب تكون مرن وإنت جواك جرح قديم. دايماً النصيحة المتكررة: عايز تنجح خليك مرن، المرونة هي سر النجاح، ويبذل الإنسان مجهود كبير عشان يكتسبها. بس أصلاً لا هو ولا اللي بينصحه مدركين إن المرونة مش مجرد قرار بتغيير سلوك ظاهري، لأنك لو عملت كده فأنت عاجلاً أو آجلاً هترجع كما كنت. لكن الطريقة الوحيدة عشان تكون مرن فعلاً هو إنك تواجه صدماتك بوعي وما تهربش منها وتسعى للتعافي. فمثلاً لو أنت بتنفعل بسهولة من أي ملاحظة بتتقلك، ممكن يكون ده ناتج تروما النقد الدائم من الأهل في طفولتك أو حتى من شريك حياتك، فبتتخيل إن أي كلمة أو ملاحظة هي تقليل من شأنك واستحقاقك، فبتصور للدفاع عن ذاتك المجروحة جرح قديم. وأول ما تهدى هتكتشف إن ما كانش فيه حاجة تستدعي ده أصلاً، لأن زي ما قال ماتي، ردود أفعالنا الناتجة عن صدمات جوانا أسرع من إنها تعدي على العقل. ومن أجمل ما كتبه في النقطة دي، وعشان نقلل من جلد الذات إننا مش قادرين نوصل للمرونة اللي بيطلبونا بيها طول الوقت، هي حكاية موقف حصل بينه وبين زوجته وهو رجل دكتور ناضج خبير وسنه تجاوز 80. إن في مرة كان عنده ندوة وتكريم في ولاية تانية، وراح على اتفاق إن زوجته هتحصله هناك بعد ما تخلص شغلها، بس هي ما حضرتش وبعتت له رسالة وهو خلاص كان راجع في الطريق للبيت بتقول له إنها اتأخرت شوية ولسه هتخرج حالا. فقال إن رد فعله كان حزن شديد منها وهجر عاطفي جواه، لكن لما هدي وحلل رد فعله عرف إن دي تروما الطفولة أيام ما كان عايش مع والدته في المجر وكان هتلر بيقتحم البلد وبيتقتله، فمامته هربته وقتها مع سيدة ما تعرفهاش لكنها كانت قادرة تحمي الطفل جابور ماتي. ولما مامته نجت بمعجزة واتكتب لها الحياة وقدرت توصله بعد كام شهر، مرضيش يسلم عليها ولا يبصلها، وقال كنت عايز أقول لها بانفصال العاطفي عنها في الوقت ده لقد تألمت كثيرا عندما تخليت عني. وده تطابق في عاطفته مع موقف الزوجة، وإنه كان مفروض يبقى مرن أكتر في رد فعله وتقبله للموقف والتماس العذر لزوجته، بس ده ما حصلش رغم سنه وخبرته الكبيرة، يعني حقيقي صعبة. هل الصدمة تورث؟ دايماً بيشغلني السؤال ده بعد ما قريت مقال لطبيب نفسي بينصح فيه الشباب قبل ما يتجوزوا إنهم لازم يواجهوا صدماتهم النفسية ويحاولوا يتعافوا منها، لأن الصدمات للأسف تورث. وجابور ماتي في كتابه هنا بيأكد ده وبيقول إنها بتنتقل بجينات ومش بتقف على جيل واحد، بل دي عابرة للأجيال وبتمتد من الماضي للمستقبل. يعني تروما الجد مثلاً تورث للابن وللأحفاد. وفي كتاب لمارك وولن عن إن إزاي الصدمات العاطفية الموروثة بتأثر في هويتنا وإزاي نقدر ننهيها، واسم الكتاب لفت نظري شوية، It Didn't Start With You، فكرني على طول بالرواية والفيلم الحديث It Ends With Us، ولتقريباً الاتنين بيناقشوا نفس الفكرة. كيف يسجل الجسد اعتراضه على كل ما يجرحك عاطفياً؟ Body Mind، مصطلح غير معترف بيه بشكل كبير في عالم الطب، ومعناه إن العقل والروح والجسد حاجة واحدة لا يمكن فصلهم، فاللي بيأثر في روحك وتفكيرك بيأثر كمان على وظائف جسمك. لما بتزور طبيب أسئلته في تشخيص مرضك بتكون عن الأعراض اللي بتعاني منها، نظام أكلك، روتين حياتك، التاريخ المرضي لعيلتك، لكن نادراً ما يقولك أنت حالتك النفسية عاملة إيه؟ هل مريت بأزمات أو صدمات صعبة في الفترة الأخيرة؟ بيقول ماتي إن طريقة علاج الأطباء للأمراض المزمنة هو سبب إنها هتفضل مزمنة ولن يتم الشفاء منها، لأن طريقة العلاج كلها قايمة على علاج العرض مش السبب، وإن كل مرض عضوي ناتج عن ألم نفسي حاد فقد الإنسان القدرة على تحمله بداخله حتى استغاث الجسد مطلقاً صرخة المرض. ومش بس كده، ده اللي جاي مرعب أكتر. بيقول إن شخصيتك بتحدد نوع المرض اللي ممكن يصيبك. في دراسة ألمانية أجريت سنة 1982 تم اكتشاف إن السيدات اللي بتصاب بسرطان الثدي في الغالب بتكون عندها صفة أو أكتر من الصفات دي، تعاني من القمع العاطفي، العطاء بلا مقابل، اللطف وإرضاء الآخرين، الخوف من المواجهة، الاكتفاء الذاتي الزائد عن الحد، بتتكسف تطلب المساعدة وبتشيل كل المسؤوليات لوحدها. أما سرطان المبيض فهو أشهر نوع ممكن يصيب السيدات بعد تعرضهم لاضطرابات ما بعد الصدمة. سرطان البروستاتا معرض ليه بشدة الراجل اللي بيكتم غضبه. لو أنت شخصية محبة للآخرين وبتضحي دايماً عشانهم وقايم بدور البطل في حياتهم، فالضغط النفسي الناتج عن ده هيعرضك للإصابة بمرض الروماتيزم. ولو أنت شخصية بتتصف باللطف الزائد وما بتعليش صوتك على حد ولا بتنفعل ولا بتغضب، فأنت كده عرضة لمرض صعب قوي اسمه Amyotrophic Lateral Sclerosis، وده بيهاجم الحبل الشوكي وبيسبب تآكل أي جزء بيتحرك في الجسم حتى اللسان والرئة. شخصية بتكتم مشاعرها وعمرك ما عبرت بحرية عن اللي جواك، ودايماً بتظهر بأسلوب لطيف وهادي، والمجتمع بيثني عليك إنك نموذج للشخص الإيجابي المتفائل اللي ما بيشتكيش، فجهازك المناعي في خطر وعرضة للأمراض الخبيثة. مريت بحزن شديد وصدمات طفولة ومشاكل عائلية وعانيت من التفرقة بينك وبين إخواتك، فأنت معرض للإصابة بمرض التصلب اللويحي Multiple Sclerosis. الإكزيما مرض مناعي، التوتر والقلق المستمر واللي في الغالب هم نتيجة بيئات العمل السامة بيتسببوا في الاكتئاب، ضعف المناعة، أمراض الأوعية الدموية والجلطات، مقاومة الإنسولين والتهاب الأمعاء. إن الأشخاص الذين يمرون بأحداث الحياة، ضغوط عادية، خسائر عاطفية، مشاكل في العلاقات ومشاكل في العمل، يعانون من أعراض تشبه أعراض ما بعد الصدمة، مثل الأحلام السيئة وتخدر العاطفة، أكثر من هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات الحروب والكوارث. أتمنى ما تكونوش زعلتوا مني في الفصل اللي فات ده، ده مش رأيي الشخصي ولا كلامي، أنا بنقل لكم محتوى الكتاب. لقد ولدنا دون أن نعرف من نحن، ولا نعرف كيف نفكر، نعرف فقط كيف نشعر، ومن خلال مشاعرنا ننمو ونحدد مسار حياتنا المستقبلية. أحياناً يكون قدرك إنك تعاني من ألام ملكش ذنب فيها، ألام اتحطت فيك قبل حتى ما تخرج للدنيا، من وإنت لسه جنين في رحم الأم. الأم اللي بتعاني من التوتر والقلق أثناء الحمل بتنقل المشاعر دي للجنين عبر هرمونات زي الكورتيزول، ده بيخليه أكتر عرضة للاكتئاب والقلق وصعوبات التعلم في المستقبل. ده غير الأبحاث اللي بتقول إن تجارب الأم النفسية أثناء الحمل بتتنقل للجنين في الرحم وبتترك بصمتها على جهازه العصبي مدى الحياة. والغريب إن الموضوع مش خاص بالأم بس، اكتئاب الأب أثناء الحمل قد يزيد من خطر الولادة المبكرة بنسبة 40%. إزاي؟ حالة الزوج المكتئب هتأثر سلباً على الأم الحامل اللي في الغالب هتفتقد الدعم العاطفي، وهتكون مصابة بتوتر فوق العادي من قلقها على زوجها اللي في الحالة دي، فهيرتفع الكورتيزول بشكل يؤثر على تطور الجنين ويحفز الولادة المبكرة. بعض الدراسات كمان بتقول إن اكتئاب الأب قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية ويسبب تغيرات جينية في الجنين، ويكون أكتر حساسية للضغوط البيئية من وهو داخل الرحم. خلاص الطفل اتولد، مرحبا بك في عصر التربية الحديثة اللي جابر ماتي بيشوفها أسوأ ما حدث للفطرة الأبوية. فالأب والأم غالبا حاسين إنهم في حرب مستمرة ضد أنفسهم والمجتمع، وحتى ضد أطفالهم في محاولة إنهم يكونوا آباء مثاليين، وإن البشر عندهم بالفطرة غريزة طبيعية لرعاية الأطفال، لكن المجتمع الحديث خلاهم يفقدوا التعامل بهذه الغريزة ويلجأوا لأنظمة صارمة وعقوبات منهجية. وبيعترض كمان بشكل واضح على فكرة الفصل العاطفي بين الطفل وأمه بأنه ينام في أوضة تانية بعيد عنها، هو محتاج الحنان والتشبع العاطفي أكتر من أننا نجهزه للاعتماد على نفسه في السن ده، لأن النتيجة في الغالب بتكون أولاد بيخلقوا عالمهم الخاص مع أصحابهم مش مع أهليهم، وبيعانوا من الاحتياج العاطفي، وسهل جداً لما يقابلوا أي حد يقدم لهم القليل من الاهتمام إنهم يروحوا معاه لمصير غير سعيد. هايلايت كده على الهامش لمعلومة غريبة جداً من الكتاب بتقول إن الزوج والزوجة اللي دايماً بيتخانقوا أبنائهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو. خرجنا برا البيت والأسرة ورحنا الشغل. الفصل بيبتدي بمقولة بتقول ليس كل السيكوباتيين في السجن، بعضهم في مجالس الإدارة. في ظل نظام رأسمالي ما بيرحمش، من أكتر البيئات السامة اللي في حياتنا هي بيئة العمل. الشركات الكبرى عندهم الربح فوق الإنسان وفوق صحته وحياته، وبالتالي الصفات اللي هتكون في المديرين لازم تخدم الهدف ده بلا رحمة أو تعاطف، والموظف هيفضل مضغوط ومستنزف نفسياً وجسدياً وبشكل ممنهج جداً ومقصود، بيوصلوا له إحساس بعدم الأمان وإن سهل جداً الاستغناء عنه في أي وقت. والدراسات أظهرت إن الخوف من فقدان الوظيفة بيزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية. لماذا تعاني النساء أكثر؟ سؤال بيطرحه الكاتب وبيجاوب عليه. بيقول ماتي إن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلق والاكتئاب والأمراض المناعية الذاتية والصداع النصفي ومتلازمة القولون العصبي، وكل ده بسبب التوتر المستمر والقمع العاطفي مع عدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بحرية خوفاً من المجتمع. وإن الستات في كوكب الأرض عامةً بيشيلوا مسؤوليات كبيرة جداً في رعاية أسرتهم، وده بيؤدي إلى استنزافهم نفسياً وجسدياً. أضف إلى ذلك تعرضهم للعنف الزوجي، عدم المساواة في مكان العمل، التحرش، استغلال النساء جنسياً في المجتمع بدءاً من الصورة النمطية إلى صناعة المحتوى الموجه للرجال. في النهاية، إيه الحلول اللي بيقترحها الكاتب للتغلب على كل الآلام والأمراض دي؟ أولاً، إن الإنسان يكون صادق مع نفسه وما يعملش كل حاجة بدافع إنه يظهر بصورة اجتماعية حلوة عشان يعجب الناس. الوجاهة النفسية الحقيقية في تقبلك لذاتك بكل جوانبها، مش بالتجمل للآخرين. بقدر الإمكان ما تخضعش للضغوط الخارجية اللي ممكن تضيع منك صحتك، سواء علاقة مؤذية أو بيئة عمل سامة. حاول تدور على بدائل، طبعاً صعبة بس على الأقل حاول. ما تكتمش غضبك أبداً، لازم تنفس عنه. عندنا مشكلة أصلاً في مجتمعاتنا في التعبير عن الغضب، وبنشوف الإنسان اللي بيكتم غضبه قد إيه هو حكيم وضابط للنفس، مع إن الطبيعي إنك لما تغضب من شيء لازم تفرغ الطاقة دي عشان ترجع لمستوى اتزانك الطبيعي تاني، بس بالتأكيد من غير ما تأذي أي حد. يعني عادي تصرخ وانت لوحدك في البيت أو في عربيتك، هات حاجات رخيصة مخصوص تكسرها وتفرغ فيها غضبك، أو تمسك في إيدك كورة التوتر، ارقص، العب رياضة، اكتب. الكتابة بتساعدنا نفرغ كتير من مشاعرنا. تعاطف مع الآخرين بس من غير ما تقع في فخ الاستنزاف العاطفي. حاول تفهم الناس أو تلتمس لهم العذر قبل ما تصدر أحكامك المسبقة، ساعتها هيبقى عندك رؤية أعمق للظروف اللي خلتهم يتصرفوا معاك كده، فهترتاح لما تكتشف إن العيب مش فيك، في ظروفهم هم. واجه الحقيقة بشجاعة حتى لو كانت مؤلمة، لأن الحقيقة ضرورية للشفاء والنمو الشخصي. خلي عندك إيمان إنك تقدر تساعد نفسك تتغير وتتجاوز كل العوائق النفسية والاجتماعية اللي في حياتك. بصراحة أنا في خجل شديد من معاناة الناس واللي أنا معاهم فيها كمان، ومستحيل أسمح لنفسي أنظر على أي حد ولا أقلل من معاناته ولا أعيش دور الحد المثالي اللي قاعد ينصح الناس وهو بعيد، وأقول لك أنت جامد، أنت تقدر، أنت هتعمل المستحيل. ربنا يعين الناس كلها على ظروفها وألمها. بس لو هتسألوني بشكل شخصي وعن تجربة، هقول لكم إن التغيير صعب، صعب قوي، ومحتاج شجاعة مهولة وقوة جبارة ممكن ما تكونش عند كل الناس. لكن أنت عمرك ما هتحصل في الحياة على نتائج مختلفة طول ما أنت نفس الشخص، والمعرفة عبء كبير. أنت لو اتنورت بصيرتك وقدرت تحدد سبب اللي بتعاني منه، فأنت دخلت في منطقة حرجة، لأنك خلاص عرفت. لإما تقرر إنك تتغير وتتقبل إن الطريق طويل وهتنتكس وترجع تكمل، لإما هتعيش دور الضحية شوية وجلد الذات شوية ويظل الألم كما هو عليه. ولأني خدت الطريق الطويل كانت قدامي الآية دي طول الوقت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. الكتاب ضخم جداً، 500 صفحة ويزيد، حاولت بقدر الإمكان أقدمه لكم بشكل مختصر، لكن أتمنى من كل اللي هيسمع الحلقة دي لو يقدر يشتري الكتاب ويقراه بكل تفاصيله. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة في ركن القهوة مع كتاب جديد على بودكاست نجمة، لكم مني كل التحية والسلام.